قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا يدلنا على أن جميع الخلق جبلوا على معرفة الله وتقديره. فما من مخلوق رب العباد خلقه إلا وله سبح وله سجد وله قنت وله قاد وأسلم، كل الخلائق. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقن تسبحه. وقال تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من كرم. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. فالكل لله سبح والكل لله سجد والكل لله قنت والكل لله انقاد وأسلم. لذا أنكر الله على الإنسان كيف يجهل هذه الحقيقة أو يعرض عنها، فقال تعالى: أفغير دين الله يبغون، أي أفغير حكم الله ومنهج الله يريدون. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالكل قاد لله يقينا. لذا جاءت الأهل: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل. الجبل الأشم الأصم في نظرنا هو عبد لله، عابد لله، خاضع لله، منقاد لله، موقر لله كأحسن ما يكون توقيره. ولذا كان النبي يعلم أصحابه فيقول: أحد جبل يحبنا ونحبه، يحب أهل الإيمان ويحب أهل الإسلام. بل يفهم من هذا أن كل الخلائق التي أسلمت تنصاع لمن أسلم. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، أن الأمم التي هلكت هلاكها كله بهذه الخلائق. خلق الله الذي عبده يئن إلى الله ممن عصاه، يئن إلى الله من عصاه، ومن أطاعه هم معه، إخوانه وخلانه يسبحون بتسبيحه ويفرحون بطاعته. قال تعالى عن فرعون لما نفق: فما بكت عليهم السماء والأرض. فدل على أن هذا الكون كله كون حي، كون واعي، كون مسلم، كون يعي قدر هذا الإله. لذا تأتي هذه الآية الحقيقة لتحملنا حملا أمامها: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا كان هذا تأثير القرآن المنزل من عند الله على الجبال، فكيف بتأثيره على الإنسان؟ ثم علل رب العباد سبب خشية الجبال ليس لكونها جبال ولكن لعظمة شديد المحال. فعلل في الآية التي بعدها فقال: هو الله، هو الله، يقينا هو الله، هو الإله الذي يعرفه الكل ويقدسه الكل ويسبحه الكل وينزهه الكل كأكمل ما يكون التنزيه. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وبدأ صفاته بهاتين الصفتين. ومعنى الحديث عن الرحمن الرحيم هذا أخطر من أخطر أبواب العقائد والإيمانيات، توحيد الأسماء والصفات في حقه. قد يتصف الإنسان بصفة بعينها أو مكرومة بعينها أو محمدة بعينها، هذه الصفة من صفات الرب الجليل، لكن لا مجال يقينا للمقارنة بين الله وخلقه. وهذا أصل عظيم في كل الأسماء والصفات. الرب رب والعبد عبد. قال تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم. لنا قد نتصف بالعلم، إذا طلبنا العلم يكون لنا علم وعندنا علم ومنا علماء. فأين علم علمائنا من علم الله؟ يقول: فلان عالم، عالم وعلامة، لكن أين علمه من علم العليم الحكيم؟ لا مجال للمقارنة يا إخواني، من أصله لا لا مجال للمقارنة. فلو جمعنا علوم الخلق جميعها، مش علم واحد، علوم الخلق جميعها، أينها من علم العليم؟ قطرتهم في بحر لا ساحل له كما قال السلف. بل رحم الله الخضر عليه السلام لما وقف مع نبي الله موسى على شاطئ البحر فرأي هدهد ينقر بمنقاره في ماء البحر، فقال الخضر لنبي الله موسى: أتدري كم أخذ الهدهد من ماء البحر؟ ما نسبة ما أخذ الهدهد من ماء البحر بالنسبة لماء البحر؟ هل لها نسبة تذكر؟ والمتحدث من؟ الخضر الذي آتاه الله علما نادرا من علومه، عز أن يعطيها لأحد من خلقه، قال: وآتيناه من لدنا علما، علم خاص لم يعلمه غيره. ونبي الله موسى من أولي العزم رسل من خمسة في التاريخ الإنساني كله، هم صفوة البشرية بالإنزاع. المتحدث والمتحدث إليه كلاهما من صفوة أهل العلم في التاريخ الإنساني كله، مع ذلك يقول له: أتدري كم أخذ الهدهد من ماء البحر؟ قال: لا شيء يذكر. قال: فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله تعالى كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر. فأين علم كل عالم من علم العليم؟ وقس على هذا كل الصفات، أين حكمة كل حكيم من حكمة الحكيم؟ أين رحمة كل صاحب رحمة من رحمة الرحمن الرحيم؟ أين كرم كل صاحب كرم من كرم الكريم؟ إذن يا إخوان، وإن كان للإنسان محامد بها عرف أو ميز بها بعض الناس، كأن يقال أكرم من حاتم، فحاتم صار مضربا للمثل في كرم، لكن حتى كرم حاتم أين هو من كرم الكريم؟ بل أين هو من كرم أهل الكرم من أهل الأرض؟ أين كرم حاتم من كرم رسول الله؟ وأين كرم رسول الله من كرم الكريم سبحانه وتعالى؟ ثبت في الحديث أن بنت حاتم الطائي وقعت في الأسر وفر أخوها عدي، فلما جيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الصحابة يعرفوا أنها من بيت كرم فلم يتركوها في الأسر كغيرها في السبايا، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه بنت حاتم الطائي الذي صار مضربا للمثل في الكرم في الجزيرة العرب. فقال النبي: أكرموها، أكرموها، أغدقوا عليها في النفقة. يقول علي بن طالب: فقلنا: يا رسول الله، نبقيها أم نتركها؟ قال: أعتقوها، لا تؤسر، لا تخاف الأسر، إكراما لأبيها. يقول علي بن طالب: فقلت لأخت حاتم، أشرت إليها، أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملها إلى قومها، يردها كمان. انظر حرص الصحابة على إكرام أهل الكرم. فلما أشارت على النبي بهذا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بركب ينقلها، تحمل بمحامل الطريق وزاد الطريق واحتياجاتها، ومعها ركب يحرسها. وفوجئت أثناء الطريق إن الركب الحراس دول عبارة عن نساء ملثمات يبلغنها مسارها، وخلفهم رجال يحرسونها. موكب كأحسن ما يكون موكب، حتى ردت لأهلها. لما عادت، أخوها عدي كان فر في الشام، أرسلت إليه: يا عدي تعال. فلما لقيها قالت: والله لقد جئتك من عند أكرم عباد الله. وهي التي عاينت كرم أبوها وعاينت كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظات، فعلمت البون الشاسع بين كرم أبيها الذي صار مضربا للمثل وبين كرم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يا عدي، والله لقد جئتك من عند أكرم خلق الله. رغم أنها ردت على دينها، فدعته لدين النبي محمد، فذهبت طليقة وعادت موحدة بأخيها. دعت أخوها فأسلم وأسلمت، ثم جاء على النبي مسلمين. ندرك هذا المعنى إخواني، أين كرم كل كريم من كرم العليم الكريم؟ لا مجال أصلا للمقارنة بين صفات الله وصفات الخلق من كل الوجوه، بل كل ما ضرب من الأمثال لتقريب معنى صفات الله عز وجل للناس هو مجرد مثل، والله فوق ما تتخيل عقول البشر. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال العظيم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم سقط من على بعيره في أرض فلات وقد أضله، حتى إذا أيس من بعيره وعليه زاده جاء إلى جذع شجرة فنام ينتظر الموت، فلما استيقظ وجد أمامه بعيره وعليه زاده، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. النبي يقرب لنا معنى لما يقول: الله أشد فرحا بتوبة أحدكم. أراد أن يقرب لنا يعني كم الفرح، فقربها مثل مثل إنسان على بعيره وعليه كل ثروته، ثروة حياته وزاده، ثم أضله في الصحراء وألقاه وشرد، فلما أيس من الوصول إليه نام تحت الشجرة ينتظر الموت، فقد الأمل في عودة البعير وعودة ثروته بل وفي الحياة بالكلية، نام ينتظر الموت الذي انقطعت آماله وأسباب الآمال عنده. كم فرحته إن عادت له حياة، فكيف لو جاءه الجمل أو البعير عليه كل ثروته كما هي ممست، كم فرحته؟ النبي وضح من شدة فرحه لما رأى المشهد قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ لسانه من شدة فرحه. تخيل بالله عليك، يقرب الأمر لهذا المثال. هل فرح الله محصور في هذا الفرح؟ هذا مثال للتقييد إخواني، لكن يقين لله فرح يليق بجلاله، بل هذا يدلنا على شدة فرح الرب بعودة العبد مهما عصى، مهما أسرف، مهما أسرف. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ليعلمنا، أعطينا إشارة، يقول إن الله تعالى لا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله أكبر، يعني لا ينظرنا ساعات ساعات، بل من أول اللحظات نقع فيه في المعاصي أبواب التوبة لا تفتح. هل من تائب؟ هل من عائد؟ بل كل ليلة الكريم مع جلاله يتجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه كما جاء في الحديث إلى السماء الدنيا، تجل يليق بجلاله، أقول تجل يليق بجلاله، لا يمكن يتخيله عبد ولا يستطيع أن يكيف عقل، وهذه مسألة لابد أن تكون مسلمة عند الجميع. يتجلى الحق كما تجلى النبي الله موسى وخاطبه في جبل الطور خطاب مباشر، نبي الله موسى يسمع صوتا ولا يرى أحدا، يطلب الرؤية: رب أرني أنظر. قال: لن تراني، طاقته في البشر لا تحتمل رؤية، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل من هيبة الله دك. وعلى فكرة الجبل ده يا أخوانا ما زال موجود الآن في منطقة سانت كاترين، طبعا ليس جبل طور كثير من الناس سمع من الجبل اللي حدث عليه التجلي جبل الطور، أبدا، للآن موجود الجبل اسمه جبل الدكة، وجبل الدكة قريب من جبل الطور لكن شتان بينهم. جبل الدكة تجد الصخر الناري الضخم تفتت وحول تحول لكتل هي أشبه بالرمل لكنها ثابتة في شكل الصخر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقة،
صعق لدك الجبل فكيف لو رأى ربه؟ إذا ندرك هناك تجلي، لكن تجلي لك وجلل، فالرب مع علوه ومع رفعته يتجلى كل ليلة إلى السماء الدنيا فينادي عباده. القريب يزداد لأهل الطاعة قربا، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فتب عليه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. تخيل أن الله عز وجل يفتح لنا حتى المحتاج لمال بزنس يقول هل من مسترزق فأرزقه. تخيل أن الله يفتح بابه، لا أقول باب مغفرة ولا رحمة فقط، لا بل باب فضله الواسع ليعطي من بابه الواسع كل من يسأل هل من كذا هل من كذا، يفتح بها كل أبواب العطايا والسؤال. يا إخواني، لأن طبعا وهذا رد على المجرمين الذين اتهموا الرب بالشح كاليهود، قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنهم، قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن يدي ربي كلتا يديه يمين، يداه مبسوطتان سحاء الليل والنهار لا يغيضهما شيء. ألم تروا كم أنفق منذ خلق الخلق؟ ما غاض ما في يده، ما نقص ما نقص، لأن عطاء الله ونعم الله هو مبدعها، هو خالقها، هو منشئها، هو مؤسسها، فكيف تقل أو تغيض عنده؟ ولذا جاء في الحديث القدسي قال تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل منهم مسألته، مش حاجته، ومسألته يعني آماله وأمانيه، كل ما تمناه، فأعطيت كل سائل منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. كم ينقص من البحر؟ وصل المعنى؟ إذا ندرك يا إخواني، إذا تحدثنا عن إن هناك إنسان منعم أو كريم، فأين كرمه من كرم الكريم؟ أين علمه من علم العليم؟ أين عطاؤه من عطاء المعطي الوهاب؟ إذا لا مجال في مسألة الصفات بين صفات الله وصفات خلقه. وإذا قلنا هذا في الصفات عموما قليلها وكثيرها سواء، هنتكلم في صفة الرؤية، في صفة الكلام، في غيرها من الصفات، كل صفات الله صفات جلال وجمال وكمال لا يعتريها نقص، كما فعل ذلك طائفة للأسف من المسلمين المعتزلة، أرادوا أن ينزه الله عز وجل فوصفوه بعكس صفاته، وقال لك ربنا ليس بأعور، وليس حد لكم أعور عشان تنفع عنه العور، وليس بأعرج، وليس بأكتع، هذا جنون، هذا جنون. يا إخواني، الرب وصف ذاته بصفات الكمال، ليس لأحد منا أن يصفه بغير ما وصف به نفسه، لأن العقول لا تدركه. قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وإذا لم تدركه آلة البصر هل تدركه آلة الخيال؟ يستحيل، يستحيل يا إخواني. وإحنا شرحنا هذا في اللقاء الأول، كيف بيّن الله تعالى مفارقته وخلقه، بل كيف بيّن أن السماوات والأرض بكل ما فيها ومن فيها يوم القيامة ستطوى في يمينه. تخيل حجم السماوات والأرض، كم مساحتها، كم مساحتها بكاملها. وخلي بالنا، إحنا قلنا بين السماء والأرض مسافة رهيبة جدا، بست بكم رهيب جدا بكوكب النجوم، سمك السماء الدنيا مثل ما بين السماء والأرض، بين السماء الدنيا والتي تليها مثل بين السماء والأرض، سمك السماء الثانية مثل ما بين السماء والأرض إلى السابعة. تخيل هذه الأحجام الضخمة بأكملها تطوى يوم القيامة فتصبح في يمين الرحمن، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطوى السماوات والأرض في يمين الرحمن يوم القيامة فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه. فهل يقارن هذا الإله بخلقه؟ طبعا من الكوارث التي وقع فيها الناس النسب لهذا الإله الند، ونسبوا له الولد، ونسبوا له كلام عجيب. ومنهم من جعلوا بينه وبين الجنة نسب، وقال لك ربنا تزوج جنية وأنجب من الجنية الملائكة. الله، والملائكة دول بنات الله من الجن. يا إخوان، لابد أن ندرك رب العباد بيّن أن كل الخلائق أزواج، وشاء الله لها بالتزاوج لأن نسلها لا يتم إلا بهذا، واستمرارها لا يستقيم إلا بهذا. أما ذات الله فلا مثيل لها، قال تعالى عن ذاته: ولا يعرف ذاته غيره، ليس كمثله شيء. بل هو الذي عرفنا أن هذا سبيل معرفته، فقال الرحمن فاسأل به خبيرا، ولا خبير بالرحمن إلا الرحمن. لما يقول ليس كمثله شيء، فيه مجال للمقارنة بينه وبين أي شيء تخيل. الكلمة قطعت، لا شيء يدخل في خيال الخلق يصلح أن يكون مجالا للمقارنة بينه وبين صفات الله عز وجل. لا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا حتى ما يتخيله الخلق في خيالاتهم. وصل المعنى؟ ليس كمثله شيء. إذا تحدثنا عن صفات، فيقينا لله صفات الجلال، صفات الجمال، صفات الكمال، فكيف ينسب له الولد؟ ومن الولد؟ ومن الزوجة؟ كل مخبول يطلع في دماغه فكرة ينسب الله عز وجل. يا إخواني، الرب ذاته تأبى أن يكون له ولد، ولذلك من أسمائه الصمد. الصمد، والصمد قيل فيها معاني، منها المسمد، معانيها في اللغة المسمد، يعني ليس له فراغ في بطنه يحمل فيه أو يلد فيه. والكلام اللي عندنا هذا غير موجود عند ذات الله عز وجل، غير موجود من أصله. ذاته تأبى أن يكون له حاجة من طعام أو شراب أو غيرها. نحن نحتاج، لأن رب العباد ركبنا وفينا هذا الاحتياج، نحتاج للطعام ونحتاج للشراب ونحتاج للنوم. لكن ذات الله هو كما قال: أفغير وله من في السماء وله سكن وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. لا يطعم، لا يأكل ولا يشرب، ذاته تأبى هذا، بل هو مستغن عن كل هذا. ذاته مستغن عن أن يكون له زوجة، ولذا قال أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. لما يأتي أهل الكتاب ويصور الناس أن الرب له آلة كآلة الإنسان، ويأتي ما يأتي الرجال من النساء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا قبح شديد جدا، بل قمة سوء الأدب برب البشر. ولذا عد الرب هذه الكلمة في حقه سبا، سب شتم. قال تعالى: شتمني عبدي وما ينبغي له أن يشتمني، قال اتخذ الله ولدا وأنا الواحد الأحد لا شريك له. ذاته تأبى أن يكون له زوجة من أصل، فكيف يكون له ولد؟ ها؟ ولذا قال أن يكون له ولد ولم تكن له صحبة. وهذا من عجائب النصارى، يقولوا المسيح ابن الله. طيب المسيح أمه من؟ سيدة مريم. تسأل سؤال واحد: هل السيدة مريم زوجة الرب؟ كلهم يقول لا. فكيف لا تكون زوجته وينجب منها؟ أيذن الرب بها وهو الذي حرم الزنا؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كيف ننسب له الزوجة ولم ينسبها له أحد حتى أكثر خلق الله؟ ما ادعوا أن الله زوجة، فكيف ينسب له الولد؟ باستثناء بعض كفار مكة اللي نسبوا له أنه تزوج من الجن وأنجب الملائكة، عشان يعللوا أن الملائكة بنات الله، وليتبرأوا هم من البنات. كل من يرزق ببنت يدفنها حية ويعتبرها ملاك، وهذه كارثة. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ستكتب شهادتهم ويسألون، كل هذا سيسجل. ما من شيء يفلت يا إخواني، ندرك هذه الحقيقة. فكيف ننسب لها الولد؟ بل يحضرني موقف طريف وقع مع شخصيا. كنت في أحد الدول الأفريقية والتقيت بمحافظ مسؤول كبير، فأخذت أحد الحقيقة الرجل يعني بلط من الأذير، وأنا ذهبت مع أحد المسؤولين المسلمين، فالرجل قال لي نزور هذا الرجل المسؤول لأن تحته أكثر من 600 قرية، حتى إذا جئنا الزيارة القادمة يأذن لنا بالمر على القرى التخاضع له. والحقيقة كان لقائي به ليلة سفري، والتقينا مغربا، والمغرب دخلنا عليه الرجل يعني إيه مع الليل لا ترى منه شيء إلا أسنانه إذا ابتسم. فالشاهد جلسنا معه ومعه نائبه، فأنا الحقيقة لما رأيت غناه الضخم الأخ المسؤول مسؤول المسلمين هناك، قال لي يا شيخ نشأة التلعيب، قال لي ما في داعي للحديث معه لأنه رجل دنيا وأهل الدنيا عز أن يسلموا. فلما جلسنا مع رجل ونائبه قلت ما الذي يمنع الحق أبلج أحدثه، فأخذت أحدث عن عظمة الله وعدنية الله وجلال الله وجمال الله، وجدت منه وصاحبه تجاوب جدا. قلت أحدث عن نبي الإسلام وعن دين الإسلام وعن القرآن وما جاءنا به من علوم ومن دقائق ومن حقائق، فوجدت منه تجاوب جدا. قلت أحدث عن المسيح نعرف عقيدته، فأخذت أحدث عن عدم ألوهية المسيح على قول بعض النصارى، فوجدت منه تجاوب جدا. فلما حدثته عن بنوة المسيح وأن الله لا ولد له زام الرجل. قلت له أسألك سؤالين فقط، هل تتصور أن تجامع أنت امرأتك فتنجب لك فأرة؟ قال مستحيل. قلت له هل تتصور أن عجل البقر هذا بتاعك الوقف يعاشر أنساه فتنجب له ماعز؟ قال مستحيل. قلت لماذا؟ قال لأن الشيء يلد من جنسه. قلت هذه عندك حقيقة؟ قال حقيقة. قلت فهل تتصور أن هذا الإله الذي تطوي السماوات والأرض في يمينه ينجب إنسان؟ طب لو أراد أن ينجب ينجب إله مثله، مش كده ليه؟ ينجب من جنسه، ما الذي يحمله أن ينجب مخلوق لا يساوي ذرة في ملكه؟ لا يساوي ذرة في ملكه، مخلوق ضعيف يؤخذ وينكل به ويطارد ويعذب والرب يرفعه. كيف يكون هذا ابن للرب من أصله؟ الرجل قال صحيح، أول مرة في حياتي أسمع هذا الكلام بعقل. قلت له هذا ما قاله الرب في قرآنه، قال تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما شاء. وخلي بالنا، لو أراد الله أن يلد ولا أن يتخذ، وشتان بين الولادة والاتخاذ. قريش كانت أسمى عقيدة من كفار أهل الكتاب، ولذا كانوا يدلوا على أهل الكتاب، والقرآن صرح بهذا. كفار قريش اعتقدوا أنهم أسمى دينا من اليهود والنصارى. قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، أي ليس على دين، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم كلاهما يتلون الكتاب. الكتاب المقدس واحد للفريقين اليهود والنصارى، وهؤلاء يكفرون يكفرون أولئك، وأولئك يكفرون هؤلاء. قال تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون. من الذين لا يعلمون؟ أهل مكة. مثل قولهم، يعني ليس هؤلاء على دين ولا هؤلاء على دين. هذه الحقيقة قالها مشرك مكة، لأن عندهم اعتقاد أن النصارى عبد بشر واليهود عبد بشر، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، لكن هم عبدوا من؟ قالوا نحن ما عبدنا بشر ولا نسبنا لله ولد، ما قلنا إن الملائكة أبناء الله، قلنا إن الرب تبنى الملائكة، اتخذ الرحمن ولدا. فهم جعلوهم أبناء صلب، بل أبناء بالتبني، وده معنى اتخذ الله ولدا. المعنى الدقيق ده قد يغيب على الكثير منا، يبقى قول اليهود أن المسيح ابن الله جعله جزء من الإله وحاشاه. هذا الأمر أنكره كفار مكة واعتبروه عقيدة فاسدة وليس بدين. ولذا لما قال تعالى ضرب مثل بالمسيح كفار مكة صاروا. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إذا ندرك قولهم اتخذ الله ولدا جعلوا الملائكة أبناء لله بالتبني أو بنات لله بالتبني، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا فرد الله عليهم بقوله بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله أو ابن إله ومن يقل منهم إني إله فذلك نجزيه جهنم. لو ملك أقر بما تقولونه لكان مصيره النار. وصل المعنى؟ إذا ندرك يا إخواني فشتت بين من قالوا اتخذ الله ولدا فنسبوا إليه الولد بالتبني وبين من قالوا ولد الله، فهؤلاء أشد جرما من الأوائل وإن كان الجميع في الكفر سواء. إذا ندرك هذه الحقيقة، هل الإله العظيم يتخذ ولدا من غير جنسه؟ يستحيل يا إخواننا، يستحيل، هذا في حقه محال. ثم جاءت الآية الأخرى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وإذا كانت كل البشرية تقر أنه لا صاحبة له فمن أين يلد؟ من أين يلد؟ وأمره بين الكاف والنون يقول للشيء كن فيكون. ولذا رد عليهم قال إن مثل عيسى كمثل آدم، فشبه خلقه للمسيح بخلق آدم، قال له كن فكان بكلمة، وكلمته ألقاها إلى مريم. أمر من صاحب الأمر، من مدبر الأمر، من مالك الملك، فكان أمره حقيقة واقعا. فكيف يتحول أمره لشبهة تبلغ بهم أن يسبوا الرب بالنسبة الولد إليه؟ تعالى الله عما يقولون علوه كبيرة. بل عبر الرب عن غضب الكون كله لهذه الجريمة فقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فرية عظيمة، ما حدث مثلها في التاريخ الكون كله، لقد جئتم شيئا إدا شيئا عظيما جدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض ملائكة وبشر أو غيرهم إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذا ندرك هذه الحقيقة، نحن إمام إله له كل صفات الكمال، ومن صفات كماله ما دارت حوله بعض الشبهات صفة الكلام. وسامحوني أنا سرحت حتى بس نوضح علم الصفات، لأنه وأنا بختصر اختصار شديد جدا عشان نخرج منه ببان معنى الرحمن الرحيم. صفة الكلام في حقه هو وصف نفسه بأنه تكلم، وقال وكلم الله مستكلما، وبين أن القرآن كله كلاما. ولكلام من؟ أليس القرآن كلام متكون من أحرف وكلمات وجمل ونظم وعبارات تحدى بها رب الأرباب العباد أن يأتوا بمثلها أو بشيء من مثلها؟ فأتوا بسورة من مثله، سورة بسورة، بل قال سورة من مثله وقال سورة من مثله حتى تشبهه تقترب منه مش زي كمان. فتحدى الخلق بهذا الكلام، فكيف ننفي عن الله صفة الكلام لشبهة عنت في عقول بعض الناس؟ يقول لك يعني ربنا هيتكلم، يعني الكلام حادث وربنا صفته قديمة، يبقى ما ينفعش، يبقى هو موافق للحوادث. ايه الجنان ده؟ هو قال عن ذاته تكلم يتكلم، كيف ننفي صفة أثبتها لذاته؟ كيف ننفيها بالتحكم العقلي؟ ويحار ويخرج عن الأشاعرة وغيرهم لنا بصفة الكلام. إذن ليس كلام ككلامنا لكنها جواهر وعوارض. ودخلنا في دوامة عجيبة جدا، كيف نتخيلها وكيف نصفها؟ من قال لكم أنكم مطالبون أصلا بوصفها ولا معرفة كيفية لها؟ هو تكلم كلاما يليق بجلاله والقضية منتهية. وصل المعنى؟ هذا معتقد سلفنا الذي قيل في كل الأسماء والصفات، فمردها كلها لقوله تعالى ليس كمثله شيء. وهنا يبدأ الرب بأول الصفات، بها صدر الآية وبها صدر القرآن، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهنا بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وسنأتي لها ثانية. فبها صدر الوحي، وبدأ بصفة الرحمة، وكما ثبت في الحديث الصحيح في البخاري أن الله كتب على عرشه ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي سبقت غضبي. وعلى هذا المعول جرت أحكام الله وأقداره كلها، فأحكام الله كلها منشأها رحمته بعباده، وأقدار الله كلها منشأها رحمة الله بعباده. حتى ما يظنه العبد شرا هو في حقيقته رحمة. بل ضرب الله لنا مثلا في القدر عجيب، قصة القدر مع نبينا موسى حين خرق السفينة لمساكين يعملون في البحر ليس لهم غيرها، ليس لهم سواها، خرقها، وهذا إفساد لمالهم، وخص أنهم أكرموا نبي الله موسى وخضر، فحملوهم بلا نولهم بلا أجر، ويخرق السفينة وقتله الغلام وبناؤه للجدار في القرية التي شح أهلها عليهم حتى بالضيافة والقرى. ومع ذلك الخضر بعد أن يؤول لنبي الله موسى حكمة الله في كل واحدة يقول رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. كل اللي حدث هذا كان رحمة محضة، ورحمة من الله سخر لها وساق لها الخضر لتنفيذها، لتتحقق الرحمة في خلقه، وإن كان ظاهر الأحداث الشر لكن حقيقتها الرحمة. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ولذا جاءت العبارة ما لم تستطع، ولم يقل تستطع، مع أنه في البداية قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، لأنه حاول يصبر وما استطاع. فالاستطاعة تقل الشيء الذي يخضع لجوارح الإنسان وتجربته. ولذا قيلت مرة أخرى في الجدار في السد، سد ذي القرنين، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، حاولوا النقب ومن شدة صلابة الحديد والنحاس ما استطاعوا أن يقبوه، لكن لشدة ارتفاعه ما خطر ببالهم أن يرتفعوا فوقه. ولذا قال فما استطاعوا. يبقى الاستطاعة في المعنويات والاستطاعة في الماديات. في الأمر المتخيل، فما استطاعوا أي ما تخيلوا ولا خطر ببالهم ولا عقولهم أن بوسعهم أن يظهروا عليه، ولذا ما حاولوا. فلما لم يخطر الأمر لهم ببال قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروا. وكذلك لما حاول نبي الله موسى أن يصبر وما صبر قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ماديا حاولت وعجزت. فلما أنبأه الأمر كان فوق الخيال، فقال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما لو تخيلت هذا كنت تعمل إيه؟ إذا نفد صبرك في القليل فكيف لو علمت الكثير؟ إذا كنت أنت أنكرت مجرد خلق السفينة ولا تعرف أن أصحابها أيتام، لو عرفت من بداية أنهم أيتام كنت عن سنة إيه؟ ها؟ ولو علمت أن قتل الغلام الذي أنكرته عليه أن أبواه رجلان صالحان كنت عملت فيه؟ وصل المعنى؟ إذا ندرك. ولذا جاءت عبارة الخضر قال ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، يعني ما لم يكن يخطر لك حتى ببال ولا بفكر. وصل المعنى الدقيق ده؟ إذا ندرك. فقوله الرحمن الرحيم صفتان من أصل واحد هو الرحمة. ما الفارق بين الرحمن الرحيم؟ إيه الفارق بين الرحمن والرحيم؟ أقوال لأهل العلم. قال الرحمن صيغة مبالغة، والحقيقة المتدبر على وزن فعلان، لكن الرحيم صيغة مبالغة، الرحيم على وزن فعيل، صيغة مبالغة خمسة. لكن بعض أهل العلم صرفها على أن الرحمن يقينا اسم لله اختص به لا يشاركه فيه غيره كلفظ الجلال. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فقرر الرب بين اسم الرحمن ولفظ الجلال، وهذان اللفظان اختص بهم الرب لا يسمى بهم أحد. لم يسمى في التاريخ الإنساني كل رحمن إلا المجرم، ها؟ مسيلم الكذاب كان سمى نفسه رحمن اليمامة وادعى النبوة. طب تدعى النبوة ثم تسمي نفسك باسم رب العالمين؟ وطبعا ادعى يعني أكاذيب عجيبة جدا، وراح ألف وزعم أن عنده قرآن ووحي يوحى إليه وألف قرآن من كلامه، لكن على من يليق هذا الكلام؟ على قومه لما سمعوه سمع القرآن قام أحدهم قال والله إني لا أعلم أنك كذاب، ولكن نبي من تهامة خير من نبي من قريش. احنا يعني قلنا بس نبي خلاص، ها حاجة كده صدقانا. لكن لما تسمع كلامه كلام حتى لا يقوله سفهاء الناس، فكيف ينسب رب الناس؟ يأتي على غرار القرآن ويزن هو كلام مسجوع من عنده، لكن في حدود فكره العاجز الجاهل. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ينظم عليه يقول لك إنا أعطيناك الكسرة فصل لربك وانتشها. يبقى ده قرآن ولا ده كلام على رأي الشيخ كشك الله يرحمه كان يقول لك ده راهب ابن مفجوع؟ ده ابن مفجوع. أقول لك والزارعات زرعة فالحاصدات حصدة فالجامعات جمعة فالخابزات خبزة فالعجنات عجنة فالطاحنات طحنة، وفي الآخر طلعها عجين وخبيز وعيش وفتة. يبقى ده قرآن وحي من الله عز وجل. يا إخوان ندرك كلام الرب كلام الرب، وكلام الخلق كلام الخلق. الشاهد يا إخواني أن كلمة الرحمن يقينا اسم من أسماء الله التي اختص الرب بها لم يشاركه في غيره، لكن رحيم قد تطلق على غيره. فقال فلان رحيم وفلان حكيم وفلان حليم، لكن من غير تعريف. الحكيم الحليم الرحيم تطلق على ذات الله. طب هل يجوز إطلاق الحكيم الرحيم على غيره؟ محل خلاف أهل العلم، منهم من أجازها ومنهم من لم يجوزها. ما دام بالتعريف فالأصل فيها أنها تخص الرب لا تخص غيره. الشاهد يا إخواني أن كلمة رحيم قد تطلق على الله أو على غيره. كلمة الرحمن قيل تعني المنعم بجلائل النعم وعظائمها، والرحيم على في مقابلها قالوا تتعلق بدقائق النعم. هذا قول. قول ثاني لبعض العلم قال الرحمن رحمة عامة من شملت رحمته المؤمن الكافر، والرحيم من خص أهل الإيمان برحمته واستدل بالآية وكان بالمؤمنين رحيم. القول الثالث لأهل العلم في التمييز بين الكلمتين أن الرحمن المنعم بجلائل النعم والإحسان في الدنيا والآخرة، والرحيم ما تتعلق رحمته بيوم الدين. نلحظ في هذه الأقوال كلها أن الكل جعل الرحمن صفة عامة والرحيم خاص. الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى ينكر هذا القول ويقول لا، احنا يعني صحيح الكلمتين أصلهما واحد في اللغة، رحمن ورحيم، والكل بنى هذه المعاني على قاعدة أن زيادة المبنى في اللغة تدل على زيادة المعنى. يعني إذا كان كلمتين أصلهما واحد وكلمة عدد حروفها أكثر يبقى معناها أوسع ومجولها أشمل، دي قاعدة عامة في كل الصفات التي وردت عند العرب. فكلمة رحيم كم حرف؟ ها؟ 4، ورحمن 5، يبقى فيها حرف زائد. فالكل استدل بهذا الأصل وجعل الرحمن معناها أوسع من الرحيم. الشيخ محمد عبد يقول لا، ده كل صفة مختصة بجانب من جانب الجلال. والحقيقة الرجل له وجه. قال فالرحمن هو المنعم بجلائل النعم وعظائمها. طب الرحيم؟ قال هو المنشئ للنعم. يبقى جلائل النعم التي يرحم بها الرحمن منشئها الرحيم، ويجعل صفة الرحيم صفة مستقلة غير صفة الرحمن، وينفي وجود التكرار في القرآن. والحقيقة دي قاعدة قال بها كثير من السلف، من الشيخ محمد عبد لوحده، الإمام الكرماني في كتابه أسرار التكرار في القرآن نفى أن يكون هناك تكرار، لأن كلمة التكرار نفسه لما نقول القرآن رب العباد يكرر كلامه، من يكرر كلامه؟ البشر العاجز الذي لا تسعفه العبارة فيكرر عبارته، أو أراد توكيدا فيؤكدها بالتكرار. لكن العليم الحكيم هو الذي علم العربية للعرب، بل هو الذي علم كل اللغات للبشر. قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فهل يعجزه في اللغة عبارة حتى يحتاج لتكرارها؟ يقينا كلام الله لا يحتاج لتكرار، وده علم كامل كتبت فيه مؤلفات، منها كتاب أسرار التكرار في القرآن، أن كل آية كررت في القرآن لا تكرار فيها، بل كل آية استقلت بمعنى غير الأخرى، إن لم يؤخذ المعنى من لفظها يؤخذ من سياقها ونظمها الذي وضعت فيه مما قبله وما بعده. واضح المعنى؟ إذا ندرك. بل العلماء أخذوا منه مش علم، علمان كاملا، علم سموه علم النظر، وعلم سموه علم متشابه النظر. متشابه النظر جله يتعلق بالتكرار. لما نجد آية تكررت فظاهرها التكرار وحقيقتها لا تكرار. لما سيدنا إبراهيم يدعو مرة يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وفي موضع آخر يقول ربنا اجعل هذا البلد آمنا. فهل هذا تكرار دعاء سيدنا إبراهيم؟ ولا الموقف اختلف والنظم اختلف والسياق اختلف والمجال اختلف؟ يقين اختلف. مع التكرار في القرآن يا إخواني لا نجد تكرار البت، لا نجد تكرار البت. الموقف الأول يوم أن دخل نبي الله إبراهيم مكة وضع فيها زوجته ولده، ولم تكن مكة بلدا أصلا، ما كانت إلا صحراء جرداء وادي في وسط 4 جبال. فقال رب اجعل هذا الفراخ، هذا الهواء، رب اجعل هذا بلدا. فجاءت منكرة، اجعل من لا بلد بلد. فلما زارها وهي بلد قال رب اجعل هذا البلد آمنا. يبقى الدعاء اختلف والموقف اختلف والمجال اختلف. لما يقول تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فلا ذا تكرار ها؟ ولا الموقف اختلف؟ الآية الأولى جاءت والنبي يقاتل قريش في مكة، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فقاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فالكلام كله وقاتلوهم أي في مكة حتى لا تكون فتنة للمؤمنين في مكة ويكون الدين كله لله في مكة. وصل المعنى؟ أما الثانية فجاءت بعد أن صار المسلمين أمة ودولة وسادت الجزيرة، وكان هناك في أطراف الجزيرة من يناوش المسلمين، فجاء الأمر بقتال الجميع، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله في كل المنطقة وفي كل البلاد لله رب العالمين. إذن اختلف الموقف واختلف المشهد واختلف المعنى، وهتقص على هذا في القرآن كله. فالترجيح الحقيقة أن الرحمن لها معنى مستقل والرحيم لها معنى مستقل، وهذا يدلنا على أن صفة الرحمة ليست صفة بل صفات، وهذا يدلنا على سعة صفة رحمة الرحمة عند رب الأرباب، بل كما جاء في الحديث قسم الرب الرحمة 100 جزء اختص منها 99 وجعل جزءا منها واحدا بين جميع الخلائق به تتراحم، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ابنها من هذا الجزء من الرحمة. يبقى كل الرحمات اللي ممكن تتخيلها في أكثر الخلق رحمة كلها تسبح في جزء من جزء من 100 جزء من الرحمة. أين رحمات الآباء والأمهات اللي نحن يعني إيه تبهرنا وتذهلنا، حتى إن يعني الشعراء أحمد شوقي لما أراد أن يصف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم شبهها برحمة الأبوين، قال: فلئن رحمت فأنت أم أو أبو، هذان في الدنيا هم الرحماء. ما شاء الله ما شاء الله، هم دول بس أقصى ما نعرفه في الرحمة، الأم والأب. أين رحمات الآباء والأمهات؟ أين رحمات من رحمات سيد الأنبياء الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بل قال النبي عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. ولما أقول رحمة يبقى الرحمة مش صفة فيه، ده هو كتلة رحمة، والرحمة فيه ذاتية لا يصدر عنه إلا رحمة. وهذا ما نراه في كل سلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته طيلة حياته، حتى مع أشد خصومه له خصومة. إذا ندرك هذا المعنى يا إخواني، فإن كان هذا في وصف نبينا ورحمته ورحمة الآباء ورحمة الأمهات، بيّن النبي في الحديث أن كل هذه الرحمات التي نراها في الإنس وفي الجن وفي الملائكة وفي البهائم كلها تدور في رحى جزء من 100 جزء من الرحمة. فأين هذا من رحمة الرحمن؟ وصل المعنى؟ الرحمن الرحيم. يبقى الرحمن الذي أسبغ النعم وجلائل النعم ودقائق النعم، رحم العامة والخاصة، رحم في الدنيا ورحم في الآخرة، والرحيم هو منشئ هذه الرحمات، مؤسس هذه الرحمات، مبدع هذه الرحمات سبحانه وتعالى، ليدلنا على أن هذا الأمر من ذاته وليست صفة عارضة له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا ندرك هذا المعنى، وسامحوني أن الدرس كله أخر راح في الرحمن، يعني في الرحمن الرحيم، أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى إن كان في العمر البقية لقاء الأربعاء القادم نتحدث. وأنا سامحوني فضيلة الشيخ عبد الله اللي عايز نختصر، فأنا حاولت أن أختصر
اختصار شديد،
فسامحوني بقى، أرجو أن أكون اختصارا مخلا، وأسأل الله عز وجل. والله يا أخوانا
إذا هذا اختصارك يعني إذا نشرت
أي القرآن قرآن. أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في القرن الرابع كتب كتابا في تفسير القرآن سماه فجر الأنوار، 80 مجلد، المجلد 2000 صفحة، ويقول في مقدمته: وقد عمدت إلى هذا السفر في تفسير القرآن الكريم فاختصرته اختصارا حتى لا يمل القارئ قراءته. فاحنا بنختصر المختصر. فسامحوني أنا بس، وإن فصلنا في البداية في الفاتحة وغيرها سنسرع في غيرها، يعني حتى الإمام القاسمي نفسه الذي نأخذ منه أو نشرح منه، وأنا وعدت بالشرح منه من البداية، طبعا لا أكتفي به، لكن الرجل يعني جيد في عرضه، ولذا تعمدت أن نبدأ به. إن شاء الله سنقرأ في بعض المواضيع منه قراءة ثم نشرح المقروء نفسه. الإمام القاسمي نفسه لما فسر القرآن، وأنا سبق لي شرحه 5 مجلدات من 9، الخمس مجلدات الأولى في 10 أجزاء الأولى، الخمس مجلدات الأولى تنتهي في سورة التوبة، والـ4 مجلدات الآخرة هي التي جمعت من التوبة للناس، لأن العادة في التفسير قد نطيل في البداية حتى لا نكرر في النهاية ونعزي لما سبق شرحه. وصل المعنى هذا فتعذرون في البداية إن أطلت، فسنختصر بعد هذا.
اللهم علمنا ونفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خير استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله.